طيب، هذا الذي قرأناه بالأمس أو ذكرناه بالأمس، بقي بعض المسائل نذكرها الآن، وهي بارك الله فيكم أن بعضهم أيضا من شبههم أنهم يقولون يعني حديث عائشة رضي الله عنها حين جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلعب بشيء من الخرق والعهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالت: فرس. قالوا: ما هذا الذي في وسطه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس وله جناحان. قالوا: فهذا دليل على أنه يجوز استعمال الرسوم الكرتونية التي تعرض في التلفاز والأجهزة. إذن قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة أن تصنع تلك الألعاب التي فيها صورة الخيل ونحو ذلك. وهذه الشبهة يرد عليها من وجوه: أولاً، أن ما صنعته عائشة رضي الله عنها ليس بواضحاً أن معالمه فيها صور ذوات الأرواح واضحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي في وسطه؟ ولو كانت واضحة على صورة خيل مع الأجنحة ما قال ما هذا الذي في وسطه، وإنما هي عبارة عن لعب أطفال بنات صغار تصنع لها شيء من الخرق، ربما ما يركز ما يدري ما هذا الشكل، إذن فهو إنما هو عبارة عن شيء من الأشكال هي تجعله على هيئة حيوان وربما ليس على صورة الحيوان حقيقة. هذا شيء. الأمر الثاني أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع وليكن كهيئة الشجرة، وهذا عام. وهو أيضا دخل وأمر بقطع ذلك الستر الذي فيه الصور. فلو كان مثل هذه التماثيل موجودة على حقيقتها أنها تماثيل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا تخرج من هذا العموم، لماذا ما غيرها ولماذا ما قطعها وأنكرها؟ وإنما هي عبارة عن لعب لبنات صغار يصنعنه بأيديهن وربما لا يكون واضحا في التصوير. وأيضا يجاب عن هذا أن هذا لو صح فهو خاص بالبنات الصغار إذا صنعناه بأيديهن، أما هذه الرسوم الكرتونية فهي اشترك فيها الصغار والكبار. ثم إن بعضها أي مما يباع في المحلات هذه تصنعها المصانع، فيقال لهم تنزلا: اجعلوا بناتكم الصغار يصنعن من الخرق، لا شيء في ذلك، أما تذهبون إلى المصانع وتصنعون وتشترون فهذا لا يستدل بهذا الحديث لهذا الفعل. أيضا ذكر أهل العلم عند هذا الحديث أن الحكمة من يعني هذا الفعل وترك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حتى تعود البنات على التدبير وتربية الأولاد، وهذه الحكمة ليست موجودة في الألعاب الكرتونية والرسومات التي تعرض في الشاشات، بل تلك فيها مفاسد كثيرة، فإنها تعود الأولاد أولا على الاختلاط، فكثيرا ما يظهرون تلك الرسوم وإذا به شاب يغازل شابة ويجعلون تلك الرسوم هذا صاحبها وحبيبها وغير ذلك من المخالفات الشرعية، فلم تكن للمقصد الذي لأجله يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تلعب بتلك الخرق. وهكذا مفاسد كثيرة مما يعني تنتج عن تلك الرسوم الكرتونية. أيضا مما يستدلون به من الشبه، وإن كان حديثا صحيحا إلا أنهم يستدلون به في غير موضعه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب، أي أنه يستثنى من التصاوير التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قالوا: إلا رقما في ثوب، هذا معناه أنه يجوز إذا كانت هناك صور، فهذا دليل على جوازها، قد استثناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله عند هذا الحديث: قال: هذا ممكن أن يحمل على الصور التي طمست معالمها أو التي ليست بواضحة في صورة الوجه والعينين والمعالم. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: هذا الحديث محتمل على أن المراد به الصور ذوات الأرواح أو أن المراد به صور غير ذوات الأرواح. وما دام أن هذا الحديث فيه شيء من الاحتمال فلا بد أن يرجع به إلى الأدلة المحكمة الواضحة الجلية في تحريم التصوير، فكيف نأخذ بهذا بمجرد أنه يعني ربما توهم فيه هذا المعنى ونترك الأدلة الكثيرة التي فيها تحريم التصوير؟ هذا في الغالب أنه إنما هو طريقة أهل الأهواء، الأخذ بالمتشابه وترك المحكم. وأيضا قال بعض أهل العلم أيضا لو قيل بجواز ذلك، لو قيل بجواز ذلك، فالحديث فيه أنه لو قيل بجوازه ما كان في الثوب، فما بالهم يصورون بالتلفاز، وما بالهم يصورون بالجوال، وما بالهم يصورون بالأوراق فيعلقونها بالجدران وفي الكتب والدفاتر وغير ذلك. فالحديث خاص في الثوب، إذا وجدت صورة في الثوب ممكن يحمل على هذا، مع أنه قد تقدم المعنى الصحيح، لكن لو قيل بما قالوا واستدل بما استدلوا به فهذا شيء خاص في ثوب، بقي شيء من الصورة وطمست معالمها وبقي أثرها، لكن هذا لا يعم جميع الصور الأخرى فإنها محرمة. أيضا مما يستدلون به في جواز ذلك أنهم قالوا إنما يستعمل الفيديو وتلك الصور المتحركة لنشر العلم ولنشر الخير ولنشر الدين، فيظهر فيها العلماء ويستفيد الناس، وبعضهم ربما لا يصل إليه إلا عن طريق التلفاز، إذن فنحن نستعمله للخير وننشر فيه الخير. أجاب أهل العلم عن هذه الشبهة بأجوبة كثيرة، منها أولاً الناس بحاجة إلى علم العالم لا إلى صورته، الناس بحاجة إلى علم العالم لا إلى صورته، فرب عالم يعني علمه كبير وكلامه جميل ولكن صورته ليست على ذلك، على خلاف ذلك، فما فائدة الصورة؟ هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا فيه فتنة وإدخال الناس في الفتنة، فرب امرأة تنظر إلى شيخ أو عالم أو متحدث لتستفيد من علمه وإذا بها تفتن في صورته، والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وما تدري إلا وهذه المرأة يعجبها ذلك الشيخ أحسن من زوجها فيسبب فتنة، فهذا فيه فتنة. وفي القاعدة المشهورة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكما قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وقد سئل في أسئلة طرحت عليه وهو في المملكة العربية السعودية في آخر حياته في آخر أيامه عن هذه المسألة، لماذا لا تظهر في التلفاز فربما يستفيد أناس في أدغال أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا، فقال رحمه الله تعالى رب كلمة تقولها في مجلس ليس فيه إلا على عدد الأصابع وأنت مخلص لله عز وجل تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق، ورب كلمة تنشر على وسائل الإعلام لا يجعل الله لها قبولا ولا أثرا، وهذا ملاحظ ومشاهد. فشيخنا مقبل رحمه الله تعالى لا تكاد تجد له صورة إلا ما أخذ عليه بطريقة السرقة من جواله، من يعني جوازه أو من بطاقته، فنشروها في الإنترنت صورة قديمة، وإلا ليس له صور، ومع ذلك دعوته بلغت المشرق والمغرب. وغيره من أولئك الذين يتصورون في الليل والنهار بعضهم ما جعل الله عز وجل دعوته قبول ولا بركة. وأيضا أدلة الشريعة من الكتاب والسنة جاءت بسد ذرائع الفتن وسد ذرائع الشرك وسد ذرائع البدع وسد ذرائع المعصية، فإن الناس يتدرجون في الباطل، ففي اليوم ينظر إلى صورة العلامة مثلا فلان وإذا به يتساهل، فإذا به يسمع أو ينظر بعد ذلك إلى المرأة الفلانية وإلى اللاعب الكرة الفلاني، وما تدري إلا وإذا به يتدرج في الشر شيئا فشيئا، فسد ذرائع الفتنة مطلوب. ولهذا تجد بعضهم إذا أدخل التلفاز يقول إنما أنظر إلى السديس، والحرم ونشرة الأخبار، وبعد ذلك تطور إلى قناة الجزيرة، وما تدري إلا وقد وصل إلى البي بي سي، وهكذا إلى أن يصل إلى ما لا تحمد عقباه. أيضا مما يستدل به بعض من لا فهم عنده أو عنده قصور في الفهم، فإن هذا ليس من الأدلة ولا يجوز أن يكون دليلا، قولهم بأن هناك من أهل العلم من يظهر ويتصور ويطلع في التلفاز وله أشرطة فيديو وغير ذلك، وهذا ليس بدليل ولا يصلح أن يكون هذا يعني دليلا لهذه المسألة، لأن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وهكذا يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فليست العبرة بقول فلان ولا علان، وإنما العبرة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد مر بنا باب في كتاب التوحيد في هذا، وهو قول الإمام محمد بن عبد الوهاب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فالعالم يصيب ويخطئ، والحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عند من هذا السؤال كل يؤخذ من قوله ويدع، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال هذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من صحابيه؟ نعم، من حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هو الذي قاله مالك؟ ما هو عندك يا أحمد؟ نعم، كل يؤخذ من قوله ويرد قول مالك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما باللفظ الأول فهو عند الطبراني عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وأيضا كما ينبه أهل العلم كثيرا قديما وحديثا أن تتبع الرخص وتتبع زلات العلماء هذا ليس من طريقة أهل الاستقامة، ولهذا قال سليمان التيمي من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر أو اجتمع عنده الشر كله. من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، وأما أثر من تتبع رخص العلماء تزندق فهذا لم يوجد مسندا. وجماعة من أهل العلم ممن ظهرت صورهم في القنوات الفضائية أو الأشرطة الفيديو وغيرها أنكروا هذا المنكر وبيّنوا أن هذا ليس بإرادتهم وبرغبتهم، كما هو حال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، حتى سأله السائل فقال له ما حكم الظهور في شاشات التلفاز؟ فقال لا يجوز. فقال له يا شيخ أنت لك صور في التلفاز؟ فقال أقول لك لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار وتقول ابن باز يظهر في التلفاز؟ يعني هذه ليست حجة. ذكر الشيخ أن هذه ليست حجة ولا يجوز الاحتجاج بها، وقد أجاب مثل هذا جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الفوزان وغيره. ولهذا فإن من أهل العلم الذين أنكروا التصوير بهذه الآلات والظهور في الشاشات والفيديو كثير، ومنهم العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الحج عند الكلام على الحرم والتصوير في الحرم، فقد ذكر كلاما جميلا في تحريم ذلك. وهكذا العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع فتاويه، له كلام قوي، بل أرسل إليه الملك أنذاك في زمنه يطلب منه ويسأله عن جواز استخدام أو إنشاء بعض البرامج في الأجهزة التي يستعين بها بعض الموظفين، سواء كان في السلك العسكري أو في باب في كثير من مكاتب الدولة، وأن هذا قال أيسر من أن نستقدم المدرسين من خارج البلد الذين يحتاجون إلى نفقات باهظة. فأجاب عليه الإمام محمد بن إبراهيم بأن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولو كان للتعليم، صور للتعليم، بأن هذا لا يجوز. وممن قال بتحريم ذلك العلامة عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله كما في الدرر السنية، والعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان كذلك في الدرر السنية، وعبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كما في دروس الحرم المكي، وهكذا اللجنة الدائمة برئاسة العلامة بن باز لهم فتاوى كثيرة في هذا الباب في تحريمه، وهكذا ألف العلامة حمود التويجي رحمه الله تعالى رسالة بعنوان إعلان النكير على من يجوز التصوير أو نحو هذا، وقدم له العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وبين حرمة ذلك. وأيضا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى له كلام كثير في هذا الباب في بيان تحريمه مطلقا، وما نقله عنه أبو إسحاق الحويني فقد رد عليه بعض طلبة العلم بأن هذا غلط في النقل عن العلامة الألباني، فإنه يحرم ذلك مطلقا. وهكذا شيخنا الإمام الوادعي وكلامه في هذا الباب كثير في كتبه في تحفة المجيب وفي غيرها، وهكذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه وفي كثير من كتبه، ومن ذلك أيضا العلامة الفوزان، فإنه يحرم التصوير مطلقا وينكر على من يصوره. والحجة كما سمعت الكتاب والسنة، وإن وجد من ذلك شيء من الصور. وهكذا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله كما في فتاوى اللجنة الدائمة في أكثر من فتوى، وهو ممن صادق عليها. وهكذا مذكور عن عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان رحمه الله كما في الدرر السنية. وهكذا العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى في أكثر من فتوى له يحرم التصوير بهذه الآلات، وقال بذلك كثير منهم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، له أيضا فتوى ضمن فتاوى اللجنة الدائمة، وحتى الشيخ صالح آل الشيخ مع أنه له صور ومع ذلك يقول بالتعميم، وحتى وشيخنا يحيى حفظه الله تعالى له كلام كثير في هذا الباب، وحتى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فإن بعضهم ينقل عنه جواز التصوير بما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، وقد رد على هذا الزعم وأن هذا باطل، وإنما له قول في مسألة معينة. فالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول: من صور بهذه الآلات لغير ضرورة ولغير حاجة، من صور بها للنزهة للنظر لغير ذلك، فإن هذا لا يجوز، بل كما نشر عنه في تلك الفتوى المشهورة المنشورة أن من مات وفي بيته جهاز الدش فإنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، أو يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. وإنما الشيخ العثيمين في باب مضيق جوز ذلك، في باب مضيق جوز ذلك، ومع ذلك فالصواب خلاف ما قال، الصواب خلاف ما قال. وهؤلاء الأئمة كلهم يرون التحريم مطلقا لما فيه من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة، وقد ألف بعض الباحثين رسالة بعنوان يعني وهو يتحدث عن بعض المشايخ وعن بعض الدعاء الذين يظهرون في التلفاز، ثم ذكر قصصا مؤلمة، ذكر قصصا مؤلمة كان هذه الصور والتصوير والتلافز والدشوش والبرامج والجوالات سببا في إفساد كثير من الدعاة. فتجده أولا يظهر ليحاضر، ثم يتطور به الأمر إلى أن تفسد أخلاقه. وذكر شبابا اعترفوا بأنفسهم أنهم انحرفوا عن دين الله عز وجل بسبب تلك الفتاوى التي فيها جواز إدخال التلفاز أو النظر إلى الفيديو، فجرهم ذلك إلى المنكر، حتى بعضهم ترك الصلاة، ترك الدين بالكلية، انحرف حتى ترك الدين بالكلية. إذن فهذا فيه مفاسد كثيرة، بل كما سمعت أنه يجر إلى عواقب وخيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا باختصار، وإلا فقد ألفت رسائل كثيرة، بعضها لفهد الحصين، وبعضها للشثري، وبعضها للحارثي، وأحد يقال له الحارثي في فتاوى أهل العلم وأقوالهم والرد على من يجيز ذلك، وغيرهم كثير. وأما أهل العلم ففتاواهم معلومة مشهورة. قال بعض إخواننا حضرنا محاضرة للشيخ الفوزان، قال فما استطعنا أن نجلس من كثرة الكاميرات في المسجد وكثرة المصورين، صار الحاضرون مشغولون بالكاميرات والتصوير، ما هم مشغولون بالكلام، حتى صار هناك إزعاج وضجة ومسابقة كما يقال مداهفة، هذا يريد يصور من هنا وهذا يريد يصور من هنا، فتذهب بركة العلم بسبب هذه المعصية. والشيخ ينكر ذلك، لكن هذه بلوى بلوى، ومن أشد الأماكن ابتلاء بها الحرم المكي والحرم المدني، وهذه من المنكرات التي ذكر الشنقيطي رحمه الله أنه يجب إزالتها، أنه يجب إزالتها، ففيها أذية ومنكر شديد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لا يكاد يسلم أحد من التصوير، بل بعضهم يأتي بامرأته المتبرجة فيجعلها أمام الكعبة يصورها والناس ينظرون، والمرأة تصور المرأة والرجل يصور الرجل. وقد رأينا بيانا، ما أدري ما صحة هذا البيان، من المسؤولين في وزارة الحج بأنهم أصدروا أمرا بمنع التصوير في الحرمين. إن كان صحيحا هذا الأمر فجزاهم الله خيرا، فقد كان هذا قديما في زمن الملك فهد رحمه الله، أما الآونة الأخيرة حصل تساهل في هذا وترك الناس على حالهم، فصارت الأذية بهذا المنكر في ذلك المكان. والله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا من المعاصي التي هي داخلة في التحريم بل من الكبائر.